أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية قال عن أمير المؤمنين عليه السلام: الإسلام له أربعة أركان، أو له أركان أربعة: التوكل على الله، وتفويض الأمر إلى الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله عز وجل. كان الكلام فيما سبق في أقسام حد الزنا، وقد تقدم الكلام في القسم الأول وهو القتل بالسيف. الكلام فعلا يقع في القسم الثاني وهو الرجم. الرجم المراد منه في اللغة هو الرمي، ولهذا قيل في رمي الحصى في الحج أنه رجم، وقيل لرمي المرأة بالزنا بأنه رجم. فالرجم في اللغة معنى الرمي، ولا يستعمل في ماذا؟ في القذف بالزنا. فالرجم بمعنى الرمي. فرمي الحصى يقال له في اللغة رجم، رمي المرأة المحصنة بالزنا يقال له ماذا؟ رجم. وهنا عمر بالرجم لأنه الذي يثبت عليه هذا الحد يرمى بماذا؟ بالحصى، يجعل في حفرة ويرمى بالحصى فيسمى رجم. والبحث المهم في هذا المطلب بأنه ما هو موضوع هذا الحد وهو الرجم؟ متى يثبت الرجم على الزاني؟ ذكر الماتن في الكتاب بأنه يشترط في الرجم شرطان، أو يشترط شرطان في الرجم. الشرط الأول راجع إلى الفاعل، فيشترط في الفاعل الإحصان، أن يكون محصنا. والشرط الثاني راجع إلى المرأة، إلى القابل، وهو كونها بالغة عاقلة. فإذا عندنا شرط بلحاظ الفاعل وهو الإحصان، وشرط بلحاظ القابل هو أن تكون المرأة بالغة عاقلة. فمتى ما تحقق هذان الشرطان ترتب حكم الرجم. والكلام فعلا في الشرط الأول وهو الإحصان. فما هو المراد من الإحصان الذي أخذ موضوعا لهذا الحكم؟ عرف الشهيد الأول الإحصان في الكتاب بهذا التعريف، قال: الإحصان هو إصابة البالغ العاقل الحر فرجا مملوكا له بالعقد الدائم أو الرق يغدو عليه ويروح. هكذا عرف الشهيد الأول الإحصان. وفي بيان هذا التعريف قام الشارح وهو الشهيد الثاني بتفصيل هذا التعريف وتحليله إلى ثمانية شروط. فيشترط في تحقق الإحصان ثمانية أمور، إذا اجتمعت قيل للشخص أنه محصن، وإلا لا يقال عنه محصن. فيقع الكلام في بيان التعريف بالتفصيل. القيد الأول في الإحصان هو الإصابة، والإصابة بمعنى الوطأ، والإصابة الذي هو الوطء لا بد له من متعلق، إصابة ماذا؟ وطأ ماذا؟ والمراد من المتعلق الإصابة هو الفرج، ولهذا قال إصابة البالغ كذا فرجان، أي فرجان متعلق بالإصابة. وحينئذ يكون المراد من الإصابة هو وطأ، لفت التعريف وطأ القبول بحيث يستوجب غسلا. فمتى ما تحقق هذا العنوان تحقق عنوان الإصابة للفرج. وفي تعريفنا للإصابة أخذنا أمور ثلاثة: وطء زائد قبول زائد استجاب غسلا. فبقولنا الوطء خرج كل ما عدا الوطء من التقبيل والتفخير وما شاكل ذلك. فإن الشخص إذا كانت عنده زوجة ولم يطأها لا يقال محصن، بل يقال غير محصن. فما لم يطأ لا يقال أنه محصن. وبالقيد الثاني خرج الوطء في الدبر، فإن الشخص إذا كانت عنده مرأة ووطأ لكن الوطء لم يكن في القبول فليس هو بمحصن، لم يكن في القبول فليس هو بمحصن، فالوطء في الدبر لا يحقق عنوان الإحصان. نعم الوطء في الدبر كما تقدم علينا سابقا يستوجب شنه؟ يستوجب الغسل ويستوجب الزنا، فيقال أنه زاني، لكن لا يتحقق به موضوع الإحصان. فمن وطأ زوجته دبران بناء على جواز ما لنا علاقة الآن، فإنه يجب عليه الغسل لكنه لا يحقق عنوان الإحصان. وبقولنا بحيث يستوجب غسلا أخرجنا وطئ المرأة في القبول إذا كان بمقدار أقل من الحشفة، فإنه الشخص إذا وطأ المرأة في قبولها زوجته يعني أو المملوكة لك ما سيأتي في قبولها بحيث لا يستوجب الغسل، فإنه لا يقال عن الشخص أنه محصن. إذن يشترط في انطباق عنوان الإحصان للشخص أن يكون الوطء في القبول بحيث يستوجب غسلان. هذا هو أصل الحكم. هل هذا المعنى في تعريفنا لإصابة الفرج بهذا المعنى يستفاد من عبارة الشهيد الأول أو لا يستفاد من عبارة الشهيد الأول؟ الشهيد الثاني أشكل على عبارة الشهيد الأول وقال بأنه هذا المعنى الذي يراد من إصابة الفرج لا يستفاد من عبارة المصنف، بل المستفاد من عبارة المصنف معنى أعم، إذ أنه عبر في الكتاب بإصابة الفرج، والفرج كما تقدم علينا في أول أبحاث ما هي التحقيق ما هي الزنا يطلق على الأعم من الوطء في القبل والوطء في الدبر. فمن تعبير الشهيد الأول لا يستفاد أن المراد من الإصابة الفرج هو خصوص الوطء في القبول، فلا لفظ الإصابة تقتضيه، يعني لفظ الإصابة ما تقتضيه لأن الوطء مطلق الوطء، ولا الفرج لأن الفرج هو أعم. فتكون عبارة الشهيد الأول مطلقة، وهذا الإطلاق غير مراد للشهيد الأول لأنه معلوم من مبناه ومن كتبه، بل هو المعروف بين الأصحاب متقدمين أن محققية الإحصان إنما هو خصوص الوطء في القبول. فهذا اللفظ الذي ذكره الشهيد الأول لا يمكن حمله على ظاهره،
بل لا بد من التصرف فيه. فنقول بأن مراده من الفرج هو خصوص شنو؟ هو خصوص القبول، لأنه لا يقبل في باقي كتبه ذلك. فيكون المصنف قد أطلق لفظ الفرج العام وأراد منه الخاص، وهذا الاستعمال يسمى شنو؟ استعمال مجازي، إطلاق اللفظ الموضوع للعام وإرادة حصة، يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. والمصحح للاستعمال المجازي هو الغلبة، إذ تقدم علينا في أول أبحاث الزنا أنه كثيرا الغالب أنه يطلق الفرج ويراد منه شنه؟ ويراد منه الوطء في القبول، تقدم ذلك. فسن الغلبة مو كثرة الوجود الخارجي، صحيح؟ فسن الغلبة بما تقدم. فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. نعم، يعتذر الشهيد الثاني للشهيد الأول أنه يوجد في بعض نسخ الكتاب، وجد نسخة للكتاب لا يوجد فيها هذا التعريف، يعني لا يوجد، ليس هكذا كما هو منقول في كتابنا، بل الموجود فيها زيادة قوله قبلا، يعني الإحصان إصابة كذا كذا فرجا قبلا، فتكون قبلا زائدة في بعض النسخ موجودة في عبارة الشهيد أو الأول، وحينئذ لا يأتي الإشكال. لماذا؟ لأن بقوله فرج استعمل اللفظ وأراد منه المعنى الحقيقي وهو العام، ثم خصصه بعد ذلك بحصة خاصة فقال شنه قبلا، فيتناسب حينئذ رحمك الله ما ذكره مع ما تقدم علينا أن الفرج يطلق ويراد منه الأعام. وعلى كل حال، وجدت هذه النسخة أو لم توجد هذه النسخة، في مقام المراد الجدي لا بد أن نفسر ماذا؟ الوطء في الفرج بخصوص الوطء في القبول، لما هو معلوم من مبنى المصنف ومبنى الأصحاب متقدمين هكذا يقولون. نعم، الشهيد الأول يقول بهذا المسلك، الآن نحن في نقطة سنبين ذلك. هذا هو أصل ماذا؟ هذا هو أصل المطلب. الكلام هذا هو أصل المطلب الذي ذكر في الكتاب. هنا ينبغي أن يقع التساؤل، ما هو الوجه في أن الوضع في الدبور غير محقق لعنوان الإحصان؟ فما هي النكتة في ذلك؟ وهل يوجد دليل على ذلك أو لا يوجد دليل؟ على مستوى الأقوال، المعروف بين الأصحاب والمعروف والمشهور بأن المحقق للإحصان هو خصوص الوطء في القبول، هذا على مستوى الأقوال. وأن وجد قول يقول بأن الوطء في الدبر أيضا محقق للإحصان، فلا بد من ملاحظة الأدلة الدالة على هذا الحكم لكي نرى أنه هل يشمل الإحصان الوطء في الدبر أو لا يشمل ذلك. استدل على هذا المطلب بروايات، أنا أذكر روايتين صحيحتين عندنا في الباب السابع من أبواب حد الزنا، روايتان تدلان على هذا الحكم. الباب السابع في صفحة 76 من الجزء 28 من الوسائل، هكذا عندنا روايتان، الحديث الأول والحديث التاسع. خلنا نقرأ الحديث الأول نرى. قال محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضال بن أيوب، عن رفاعة. هي حسب البحث السند، الرواية صحيحة السند موجودة في الباب السابع، الباب السابع الحديث الأول صفحة 76. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، قبل أن يدخل بأهله يزني، فهل هذا محصن؟ هل هذا أن الذي زنى محصن أو غير محصن؟ قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال لا. فماذا يستفاد؟ يستفاد من هذه الرواية أن الرجم مشروط بالدخول بالأهل. هذه الرواية أولى. عندنا الحديث التاسع، قال: سألت أبا جعفر، صحيح أيضا، عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ أيكون محصن يعني؟ قال: لا، لا يكون محصنا. فيستفاد من هاتين الروايتين أن موضوع الإحصان مشروط شنه؟ بالدخول بالأهل. وهنا وقع كلام بين الفقهاء، فذهب بعضهم، بعض الفقهاء ومنهم الشيخ التبريزي مثلا في المتأخرين، إلى أن الوطأ في الدبر محقق للإحصان خلافا للمشهور. والوجه في ذلك أن الروايات يستفاد منها أن موضوع الإحصان الدخول بالأهل، إذا دخل بأهله أيحصن، فموضوع الإحصان الدخول في الأهل، وعليكم السلام ورحمة الله. وعنوان الدخول بالأهل مطلق يشمل الدخول في القبل والدخول في الدبور، فإنه يقال دخل في أهله. فما هو الوجه في تخصيص عنوان الدخول بماذا؟ بالوطئ في القبول، لا وجه لذلك. ولهذا تمسك مثل الشيخ التبريزي وبعض الأعلام بإطلاق هذه النصوص لمحققية شنه؟ أن الدخول ماذا؟ مطلق الدخول محقق لعنوان شنه؟ محقق لعنوان الإحصان. في قبال ذلك ذهب المشهور إلى عدم دلالة هذه النصوص على ذلك، والوجه في ذلك أنه تارة يكون عنوان الدخول بالأهل وارد في كلام الإمام، فيقول الإمام هو يبتدأ ويقول إذا دخل بأهله، فيرجم فيكون مذكور في كلام الإمام، والإمام ذكره لبيان قضية حقيقية. وتارة يكون هذا القيد وهذا العنوان مأخوذ في كلام السائل، فإن كان عنوان الدخول مأخوذ في كلام الإمام نتمسك بإطلاق كلام من؟ كلام الإمام، فنقول الإمام حيث أنه أطلق ورتب حكم الرجم على الدخول بالأهل فيتمسك بإطلاق كلام الإمام. أما إذا كان العنوان مأخوذ في كلام السائل فلا معنى للتمسك بإطلاق كلام السائل، لأن إطلاق كلام السائل ليس بحجة، الحجة هو كلام من؟ كلام الإمام. وحينئذ نأخذ بالقدر المتيقن من كلام السائل، إذ لا يصح التمسك بإطلاق كلام السائل. القيود التي تذكر عند السائل لا يصح التمسك بإطلاقها، إنما نأخذ بالقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن عندما يسأل إذا دخل بأهله؟ وش يعني؟ دخل في القبول. هذا هو الفرد المتعارف وهو الفرد المتيقن من عنوان الدخول. فغاية ما يستفاد من هذه الروايات أن السائل يسأل أنه شخص إذا دخل بأهله، خب ماذا؟ إذا دخل بأهله أيرجع؟ قال الإمام لا. لو قال الإمام المبتلى قال إذا دخل بأهله لا يرجم، فتمسك بإطلاق كلام الإمام. لكنها مشكلة أنه في كلتا الروايتين القيدان مأخوذان في كلام السائل، خصوصا بناء على أي مسلك كما ممكن بينتها أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك ماذا؟ بالإطلاق. في الحلقة في أصول المضفر مر عليكم، وفي الكفاية يأتيكم أنه إذا قلنا بأن القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق، فحتى لو سلمنا أن جواب الإمام مطلق، يعني قال لا، يعني لا يرجم إذا دخل بأهله، لكن حيث أنه يوجد عندنا سؤال، فإذا كان مقام سؤال وجواب هنا قدر متيقن، وهذا القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق. فلهذا ذهب المشهور من فقهائنا إلى أنه ماذا؟ إلى أنه الدخول بماذا؟ بالأهل عن طريق الدبور غير محقق لعنوان شنو؟ غير محقق لعنوان الإحصان. وإن حقق عنوان الزنا كما تقدم أو أوجب الغسل أو ما شاكل ذلك. ولهذا نقرأ. والمصنف في الكتاب جمع بين هذين الشرطين في الأول وفي الخامس، فإحنا قرام اثنينهم ما يحتاج إلى فصل. قال أحدها، خلنا نقرأ أول شيء مطلب الرجم. نعم، نتمسك بالقدر المتيقن. نعم،
حتى مع عدم القول بان القدر المتيقن في مقام اتفاق المانع من الاطلاق،
حتى لو قلنا انه اذا كانت الخير ماخوذ في كلام السائل وما استظهرنا انه في الجواب الامام اطلق في الجواب اخذ قيد، فحين حتى لما قلنا ان القدر المتيقن معنى التمسك فهنا يستشكل. اذا كان مطلق، فهل جواب الامام مطلق او مقتضى المطابقه بين جواب الامام والسؤال انه يجيب على مقدار السؤال؟
نعم،
إذا ضاف شيء مثل لو قال لا، ومثلا ويقول وكل ما إذا دخل في أهله لا يوجب رجمان، الإمام جي يتصده ليأتي بكلام مطلق. نعم، وفي أبحاث أعلى في تحقيقات أعلى في هناك كلام في التفاصيل، بس الآن هدفي تعليمي وهدفي بيان الحق في المسألة. الآن جبت رأي المشهور، بس أيه الصح الآن وما لنا علاقة به؟ قد يكون مقتضى التحقيق أنه كلام البعض المتأخرين هو الصحيح، لكن الآن نحن في مقام تعليم. لا، الدخول قلنا أنه إذا دخل بأهله هذا منصرف إلى عنوان الدخول شرعي، منصرف إلى أنه ما يشمل الدخول في أي مكان كما تقدم في الفحث الفقه الاستدلالي.
القدر متيقن
دخول في القبول الذي يجب الغسل لمقدار الحشفة، يعني هذا القدر متيقن. ولهذا قال أحد بلي وثانيها الرجم ويجب على المحصن. هذا إشارة إلى موضوع الحكم. المحصن هذا موضوع الحكم بلحاظ الفاعل. إذا زنى ببالغة عاقه، هذا إشارة إلى الشرط الثاني الذي هو بلحاظ القابل. تفهم عبارة؟ يعني ما هو موضوع حكم الرجم؟ أن يكون الفاعل محصن وأن تكون المرأة ماذا؟ بالغة عاقلة. هذا سيأتي إن شاء الله. إذا زنى ببالغة عاقلة سواء كانت حرة أم أمة، هي كل أطلاقات بسبب عدم وجود القيود في النصوص. النصوص علقت حكم الرجم كما سيأتي إذا كانت المفعول بها ماذا؟ بالغة عاقلة، لم تأخذ لا قيد الحرية لا قيد الكافرة لا قيد الإسلام، فحينئذ لا معنى لهذه القيود ببركة الإطلاق. حرة كانت أم أمة، مسلمة أم كافرة. والإحصان قال إصابة، بس نقرأها لأنه سوف يأتي تفصيله. قال إصابة البالغ، هاي إصابة شرط أول، البالغ شرط ثاني، العاقل شرط ثالث، الحر شرط رابع، الفارج شرط خامس، مملوكا له بالعقد الدائم أو الرق شرط سادس، يغدو عليه ويروح شرط سابع. واضح؟ في شرط ثامن ما مذكور هنا سيذكره هو. واضح؟ عندكم معلومة؟ نعم بلي، ها إصابة معلومة شرط ثامن. نعم، خب الآن نأتي ماذا يأتي إلى ما لنا علاقة بتكوين عبارة المصنف. قال نرجع إلى بيان القيود. قال أحدها، يقول فهذه قيود ثمانية. أحدها الإصابة أي الوط قبلان. الإصابة هي مطلق الوط، مو الوط قبلان. لكن إذا أخذنا إصابة فرجان، قوله ماذا؟ إصابة فرجان، إصابة البالغ العاقل فرجان، فالإصابة من المعاني ذات التعلق الوط شنه. فإذا لاحظنا الإصابة مع فرجان فحين ذن يكون المراد منه الوط في القبول. ولهذا الإصابة قيد والفرج قيد آخر، مجموعهما يعبر عن الوطء في القبول. قال الإصابة أي الوطء قبلا على وجه يوجب الغسل. فبقولك الوطء، قال فلا يكفي مجرد العقد. لو شخص عقد على المرأة ثم والعياذ بالله قام وزنى، هل يقال هذا محصن أو غير محصن؟ غير محصن. قال فلا يكفي مجرد العقد ولا الخلوة التامة، ولا تنزل الخلوة التامة بمنزلة شنو؟ بمنزلة الوط كما تقدم في بعض المطالب. تذكرون بعض المطالب تقدم علينا في بحث الطلاق في في هذه السنة مر علينا الأمر ما أتذكر أنه الخلوة التامة تنزل منزلة الواط في بعض الروايات، لكن في المقام لا تنزيل للخلوة التامة منزلة الواط. قال ولا الخلوة التامة ولا إصابة الدبور، فإن إصابة الدبور غير محققة لعنوان شنو العنوان ماذا العنوان الإحصان، ولا ما بين الفخدين ولا في القبل على وجه لا يوجب الغسل. المهم هو تحقق الوطء في القبل الموجب للغسل. هل يشترط الإنزال؟ قال ولا يشترط الإنزال، الإنزال شرط زائد لا دليل عليه في الروايات، ولا يشترط الإنزال ولا سلامة الخصيتين. إذا شخص مضوط إذا كان شخص مردود الخصيتين فإنه وإن كان لا ينزل لأنه مصنع الحيوانات المنوي ميت لا ينزل، لكنه يتحقق منه الوطء في القبل، بل ذكر في كتاب العيوب عيوب المرأة في باب النكاح بأنه يكون أكثر وطئا للقبول من الشخص العادي، لأنه لا يوجد له مفرغ مسكين. الشخص العادي عنده حيوانات منوية يفرغها تطلع ينتهي الشهوة، أما مسكين المصاب بمردود الخصيتين فإنه ماذا فإن وطئه يكون أشد من غيره. واضح؟ المهم متى ما تحقق منه الوطئ كفى ذلك. يقول ولا سلامة الخصيتين فيتحقق من الخصي ونحو الخصي الذي لا ينزل، أي نحو الخصي الذي لا يتحقق منه الإنزال. يقول لا من المجبوب، يعني لا يتحقق من المجبوب لأن المجبوب هو مقطوع الذكر، فإن مقطوع الذكر لا يتحقق منه عنوان إصابة الفرج. ففرق بين المجبوب وبين الخصي، فإن الخصي يتحقق منه إصابة الفرج بخلاف المجبوب وهو مقطوع الذكر. يقول لا من المجبوب فلا يتحقق منه ماذا عنوان الوطء في ماذا في القبول عنوان الإحصان، وإن ساحة حتى وإن أدخل المني، إذ ليس المراد من إصابة الفرج هو مجرد دخول المني في فرج المرأة، بل لابد أن يكون الدخول لابد أن يكون عنوان ماذا الإصابة هو الوطء بمعنى إدخال مقدار الحشفة في الفار، مو إدخال المني. من علق بالمني؟ دخل مني ما دخل مني، أنزل مني ما أنزل مني. المحقق لعنوان الإحصان ماذا؟ دخول مقدار الحشفة في قبل المرأة، وهذا لا يتحقق من المجبوب لأنه مقطوع الذكر. خامسها نفس أحدها، لكن هناك إصابة وهني فرج. أن يكون الوطء بفرجين، يعني وش قطع الوطء بفرجين؟ يعني الوطء متعلق فرج، مو هو أن يطأ بفرجين. واضح؟ ما له معنى أن يكون الوطء بفرجين. واضح أن يكون اليطأ ماذا يطأ فرج. يقول فلا يكفي الدبر، قلنا أنها محل خلاف وقد أشرنا إلى منشئ الخلاف. يقول فلا يكفي الدبر ولا التفخيد ونحوه كما سلف في الأول. هنا يجي إشكال لفظي. يقول وفي دلالة الفرج والإصابة على ذلك، على ذلك يعني أن يكون الوطء في القبول نظر، لأن لا لفظ الإصابة تقتضي، لأن الإصابة الوطء، ولا لفظ الفرج يقتضي. واضح؟ يقول لما تقدم من أن الفرج، وأن تقدم في أول أبحاث تحقيق ماهية الزنا. يقول لما تقدم من أن الفرج يطلق لغة على ما يشمل الدبر، وقد أطلق المصنف الفرج عليه، وقد أطلق المصنف الفرج عليه يعني على ما يشمل الدبر. وين أطلق في أول كتاب، في أول تعريف ماهية الزنا ذكر الفرج وأراد منه المعنى المطلق. ليش قال وقد أطلق المصنف؟ يعني يقول لو أحد يجي يقول المصنف لا يقبل هذا الإطلاق لأن في خلاف، ما قلنا في خلاف أن الفرج هل يطلق على خصوص القبول أو أن الفرج يطلق على الأعم من القبول والدبور، وانتني تدعي بأن الفرج المراد منه ما يطلق على العام، خب يمكن المصنف ما يقبل هالكلام. يقول لا، قد تقدم منه أنه يقبل، أنه أطلق هو نفسه أطلق الفرج على ماذا؟ على ما يشمل الوطف في القبول. واضح؟ فلا يقال أن إشكالنا مبنائي عليه، لا، إشكالنا يتناسب مع مباني المصنف في إطلاقاته. يقول وقد أطلق المصنف الفرج، أطلقه لها مفعول به، وقد أطلق المصنف الفرج عليه على ما يشمل الدبر، فتخصيصه هنا، يعني فتخصيص الإطلاق هنا مع الإطلاق مع ماذا؟ مع الإطلاق. وإن دل عليه عبارة مطلقة، قال إصابة الفرج، فلماذا تخصصه هنا بالفرج؟ ماذا بمعنى القبول؟ يقول تخصيصه مشكل، وإن كان العرف قد يدل عليه بباب الغلبة، لأن الغالب أنه يطلق الفرج ويراد منه شنه، ويراد منه القبول، لكن هذه الغلبة قد يفهمها العرف، لكن يكون هذا الاستعمال مجازي وحقيقي مجازي. ومن المعيب استعمال المجاز في مقام التحديد وماذا؟ ومقام بيان الضابطة. وحيث أن المصنف في مقام التحديد تحديد ماهية الإحصان وفي بيان الضوابط، فلا يصح في مقام التحديد الإتيان واستعمالات المجازية كما ذكر في المنطق. واضح؟ يقول فتخصيصه هنا، يعني فتخصيص المصنف الفرج هنا مع الإطلاق، مع إطلاق اللفظ، وإن دل على التخصيص العرف ليس بجيد. ليش بيسي بجيد؟ لأنه مقام التعرف لا يتناسب استعمال المجاز. يقول نعم، وفي بعض نسخ الكتاب زيادة قوله قبلا بعد قوله فرجا، يقول وهو، يعني هذه الزيادة تقييد لما أطلق من المصنف. يعني أول شيء قال فرجا فار إطلاق، بعدين قال قبلا. واضح؟ يقول وهو، يعني هذه الزيادة قوله فرجا تقييد لما أطلق من المصنف، ومعه ومع هذا التقييد يوافق ما سلف. واضح العبارة؟ إذا قلنا أنه قيد، يعني قال لو قال في الكتاب فرجا قبلا يتناسب ما ذكره هنا مع ما ذكره هنا، لأن هنا استعمل الفرج بالمعنى العام، وهنا استعمل الفرج بالمعنى الأعم. هذا تمام الكلام في القيد الأول والثاني، إذا جعلناهم قيدين كما فعل المصنف. كافي كافي، لكن ذكرنا أنه في مقام التعاريف لو جار الأمر بين التفصيل والإجمال أيهما أفضل؟ التفصيل كما تقدم علينا، فهو يفصل، يأتي بالجنس، يأتي بالفاصل. هذا تمام الكلام في القيد الأول والثاني. القيد الثالث اللي هو ثاني في الكتاب البالغ، فيشترط في الإحصان أن يكون الواطئ للفرج بالغا، ولم نقل يشترط البلوغ. التفت فرق، فلم نقل أنه يشترط في الإحصان البلوغ، لا، لابد من أن يكون المصيب والواطئ بالغا. بيان ذلك، لو فرضنا أن شخص وطأ امرأة حال كونه صبي مميز، صبي مميز وطأ امرأة، فأدخل فرجه في قبول المرأة، ثم بعد ذلك بلغ والعياذ بالله زنى بعد بلوغه زنى، هل يقال أن هذا محصن أو لا يقال محصن؟ تفتي للسؤال. شخص وطأ امرأة حال كونه فأصاب الفرج، لكن متى أصاب الفرج؟ حال كونه صبي مميز ليس ببالغ، ثم بعد ذلك بلغ والعياذ بالله زنى بامرأة، فهل هذا زنا للمحصنين أو لغير محصن؟ إذا قلنا أنه الشرط هو البلوغ حال الزنا، فهذا شنو هو؟ محصن أو محصن؟ محصن. لكن الصحيح أن الشرط ليس هو البلوغ، أن يزني حال كونه بالغا، لا، البلوغ وصف لحال كونه مصيبا للفرج، يعني إنما ينطبق عنوان الإحصان إذا أصاب الفرج، أصاب فرج زوجته أو المملوك له حال كونه بالغا. فما لم يطأ زوجته بالغا لا يقال أنه محصن. تفهم المطلب؟ إذن متى يقال للشخص أنه محصن؟ إذا وطأ زوجته ماذا؟ حال كونه بالغا، فيقال أصاب البالغ فرجا بالعقد الزواج أو بالعقد الدائم. فيشترط في عنوان الإحصان أن يكون الواطئ لزوجته بالغا. ولا تخلط بين الزنا والإحصان، كلام في الإحصان مو في الزنا الآن. واضح؟ احنا كلام في شخص المحصن نعم، بلي كلامنا بلي، لكي يقال زنا محصنان، فلا بد أن يطأ زوجته، كان بالغ وطأ زوجته، عنده زوجة دائمة وطأها، بعدما وطاها والعياذ بالله قام وزنى، فيقال من هو الذي زنى؟ زنى المحصن. ليش محصن؟ لأنه وطأ زوجته حال كونه متلبسا بعنوان البلوغ، لا أنه وطأ زوجته حال كونه غير بالغ ثم زنى بالغا، لا علاقة له بذلك، فلا يقال أنه محصن. ولهذا قال ما في شيء مطلق، قال أن يكون، هل بس النكتة اللي ذكرتها، أن يكون الواطئ، يعني الواطئ لزوجته، ما نلقى أن بالزنا، لا تقول لا تفكر في الزنا أصلا، مو الواطئ يعني الزاني، كلامنا المحصن يعني اللي يطأ زوجته، متى يحقق أنواع الإحصان، وطأ زوجته الدائمة أو وطأ مملكته كما سيأتي، أن يكون الواطئ بالغا، فلا بد أن يتصف بالبلوغ حال كونه واطئا لزوجته. فلو أولج الصبي حتى ماذا؟ حتى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنة، ما صار محصن. ويترتب على ذلك أنه لو زنى بعد ذلك يقال الزنا غير محصن، وإن تحقق منه إصابة الفرج، لكن إصابة فرج زوجته لم تكن حالة البلوغ. قال وإن كان مراهقا، حتى وإن كان قريبا لماذا؟ قريبا للبلوغ. ليش ما عبر بالمميز، عبر بالمراهق؟ لأن أشرنا ذاك فرق بين المميز والمراهق، له قلنا المميز على قسمين، مميز مراهق ومميز غير مراهق. المراد من المميز المراهق هو ذلك المميز الذي تنبعث منه القوى الشهوية، في قوى شهوية لكن بعده لم يخرج منه المني، لكن ينبعث منه القوى الشهوية، إذا شاف مناظر إذا كذا فيه شهوة، لكنه بعده لم يتحقق منه عنوان البلوغ. فالفرد الخفي حينئذ ما هو؟ المراهق. الشرط الثالث أن يكون الفاعل أيضا، شنو قوله؟ قال البالغ العاقل، أن يكون عاقلا. شنو أن يكون عاقلا؟ نفس الشيء، يعني لابد أن يكون عندما يطأ زوجته يكون شنو؟ عاقل. ويترتب على ذلك أن الشخص إذا وطأ زوجته حال كونه مجنون، تقول شيخ مجنون متزوج، يصح للولي أن يزوج المجنون إذا كانت هناك مصلحة كما في باب النكاح، حصل مجنون مثله ويتزوجان بإذن وليهما، واضح؟ أو يزوج واحدة قالت أنا بيتحمل بها المجنون مسكين، فما في مشكلة يزوجه. خب، فحينئذ ماذا؟ إذا وطأ المجنون زوجته الدائمة ثم بعد ذلك عقله فقام وزنى، لو صار مجنون أحسن باقي على جنونه، ثم عقل فزنى، هل هذا زنى محصن أو زنى غير محصن؟ هل هذا محصن أو غير محصن؟ هذا غير محصن، لأنه حينما وطأ زوجته كان مجنونة، نفس الفكرة السابقة. كل الأجل النصر روايات ما شاء الله في المصنف ما تعرض للبحث الاستدلال مفصلا ومطلب واضح فما تعرض. قال وثالثها أن يكون عاقلا، يعني أن يكون ماذا؟ الفاعل عاقلا. فلو وطأ حال كونه مجنونا، فلو وطأ مجنونا، مو هو وطأ مجنون، وطأ حال كونه مجنون، التفت إن عقب فترة من الزمان قد اخترت عليك الأمور. فلو وطأ مو مجنون مفعول به، يعني حال كونه مجحال، فلو وطأ حال كونه مجنونا وإن عقد عاقلا، حتى لو عقد عاقل لم يتحقق الإحصان، ويتحقق بوطئه عاقلا وإن تجدد الجنون. متى ما وطأ عاقلا تحقق منه الإحصان. مثلا شخص تزوج كان عاقل مسكين، تزوج فوطأ زوجته فبعد ذلك استجن، جن بعد وطأ الزوجة، استجن مسكين، واضح؟ فبعد ما جن عقل مرة أخرى وزنا، هذا شنو يعتبر؟ محصن. شلون؟ وإن تجد، يقول ويتحقق يعني الإحصان بوطئه حال كونه عاقلا حتى وإن تجدد الجنون، بيقول لك أن الجنون الذي يحصل لا يرفع عنوان الإحصان. يعني لو شخص وطأ زوجته ماذا؟ عاقلا ثم جن ثم عقل، هل إذا عقل يحتاج إلى وطأ جديد لكي ينطبق على عنوان الإحصان أو يكفي الوطأ الأول؟ يكلط الأول. فالجنون اللاحق لا يرفع عنوان الإحصان السابق. واضح؟ هذا هو القيد الثالث. القيد الرابع يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.